بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في دراسة الفروق الفقهية من كتاب الصلاة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق في كتاب الصلاة. من هذه الفروق التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة، الفرق بين من صلى قبل الوقت مجتهدا وظهر له أنه لم يصلي في الوقت بل صلى قبل الوقت، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، وبين من صلى إلى غير القبلة مجتهدا فأخطأ فتصح صلاته. إذن عندنا مسألتان تتعلقان بالصلاة. المسألة الأولى، رجل ظن أن الوقت قد دخل فصلى قبل الوقت، أو إنه اجتهد وظن أن الوقت قد دخل وظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فصلى المغرب، فيقال له يجب عليك أن تعيد صلاتك لأنك صليت قبل الوقت. ورجل آخر أراد أن يصلي لكنه ما كان يعرف اتجاه القبلة فصلى بعد أن اجتهد، فإذا تبين له بعد ذلك أن الموضع الذي صلى إليه غير صحيح وأنه لم يوفق في إصابة القبلة واجتهاده كان غير صحيح، قالوا لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. إذن لا شك أن الفرق ظاهر بين المسألتين، لكن المسألة الأولى لا خلاف فيها بين الفقهاء والعلماء أنه يجب عليه أن يعيد صلاته. أما المسألة الثانية هي التي فيها الخلاف، وهي مسألة إذا اجتهد وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن هذا الرجل لو اجتهد فهذا هو فرضه الذي يجب عليه أن يجتهد ويتحرى، فإذا لم يوفق وصلى فإنه لا إعادة عليه. واستدلوا بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه في سننه. وفي هذا الحديث أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وفي ليلة مظلمة فلم يدروا أين القبلة، فصلى كل رجل منهم على اجتهاده، فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا هذا هو الدليل على أنك لو صليت واجتهدت في اتجاه القبلة ثم تبين لك أنك أخطأت فلا إعادة عليك. وهذا الحديث كما أشرت عند الترمذي وعند ابن ماجه، وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن له شواهد، فقد جاء كذلك من حديث جابر بن عبد الله وهو يشهد لحديث عامر بن ربيعة أن جابرا أيضا كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصابهم غيم فتحروا فاختلفوا في القبلة، فصلى كل واحد على حدة، ثم بعد ذلك ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأن بعضهم قد أخطأ القبلة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام قد أجزأت صلاتكم. وهذا عند الدارقطني وله ألفاظ، ففي بعض ألفاظه أيضا أنه أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذه الأحاديث تدل على أن الرجل لو اجتهد وصلى بعد اجتهاده فإنه لا إعادة عليه إذا تبين له أنه أخطأ القبلة، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. إذا صلى ولم يتبين له أمر القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته تجزئه، خلافا للشافعية، وهذا من مفردات مذهبهم. فإن الشافعية يقولون لا بد أن يصيب جهة القبلة وإلا عليه الإعادة، واستدلوا بالنصوص العامة التي تأمر باستقبال القبلة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قالوا الله أمرنا بالتوجه إلى القبلة ومن كان بعيدا يتوجه إلى جهتها. فلو أن إنسانا صلى واجتهد وأخطأ القبلة فعليه الإعادة، وهذا كما أشرت هو من مفردات مذهب الشافعية، والصواب هو مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن هذا القول له أدلة، والأحاديث التي وردت وقد ذكرناها تؤيد وتنصر هذا القول. لأن الإنسان إذا اجتهد في أمر بعد أن عجز أن يعرف حقيقة هذا الأمر كالقبلة فإنه يجتهد، فإذا اجتهد وصلى لا يطالب بالإعادة. وهذه من الأصول المعروفة في ديننا ومن الأصول الكلية العامة، أن العاجز عن أمر في الشرع يسقط عنه هذا الأمر، وكذلك المضطر إذا اضطر إلى شيء محرم ومحظور فإنه يعذر لاضطراره. فالله عز وجل جعل العبد إذا عجز عن شيء فإنه يسقط عليه هذا الوجوب، وكذلك لم يحرم عليه ما يضطر إليه العبد. ثم إن هذا القول يوافق مقصود الشارع من رفع الحرج ورفع المشقة، فإذا كان الرجل في مكان ولم يعرف جهة القبلة واستمر في هذا المكان زمنا طويلا، هل نطالبه بأن يقضي كل الصلوات التي مرت؟ هذا فيه مشقة وحرج عليه وهو قد اجتهد. إذن هذا هو الصواب مذهب الجماهير، ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة من مسائل الفروق، والفرق يظهر بين من صلى قبل الوقت مجتهدا فعليه الإعادة، ومن صلى إلى غير القبلة مجتهدا ثم ظهر له أنه لم يصب القبلة فلا إعادة عليه. لكن هذا الأمر الاجتهاد لا بد أن يكون بعد عمل يعمله في اجتهاده، يبحث ويسأل ويستفرغ الوسع في معرفة القبلة، وليس معنى ذلك أنه إذا لم يعرف اتجاه القبلة يصلي مباشرة إلى أي جهة كانت بالهوى أو بالاختيار. عليه أن يسأل، فإذا لم يجد يجتهد، وهكذا. فلا بد أن يجتهد، ولا يجوز له إذا كان عنده علم بالجهات ومعرفة القبلة أن يترك هذا الاجتهاد ويصلي إلى أي جهة كانت، بل يقال له يجب عليك الاجتهاد في البحث عن القبلة، ثم إذا اجتهدت اعمل بما اجتهدت به. إذن هذه هي المسألة، وهي من مسائل الفروق، ومذهب الجماهير هو الصواب في هذه المسألة خلافا للشافعية. ومن المسائل أيضا التي ذكرها العلماء وهي من مسائل الفروق في كتاب الصلاة ما يتعلق بقطع الصلاة. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هناك أمور، أن هناك من يقطع صلاتك لو مر أمامك يقطع صلاتك. وجاء في الحديث أن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة، إلا أن الكلب وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلب الأسود، فهو الذي يقطع الصلاة دون غيره. وهنا تكمن المسألة وهي الفرق، ما الفرق بين الكلب الأسود والكلب الذي هو غير أسود؟ وكذلك أيضا لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام فجعل هذه الثلاثة الأمور هي التي تقطع الصلاة: الكلب الأسود والحمار والمرأة، أما غير هذه الأمور فلا تقطع الصلاة. لو مر بجانبك، لو مر أمامك وأنت تصلي رجل لا يقطع صلاتك، أما إذا مرت امرأة فإنها تقطع الصلاة. إذا مر كلب أحمر أو أصفر لا يقطع الصلاة، وإذا مر كلب أسود قطع الصلاة، وهكذا. إذن هذا يدل على أن هذه المسألة من مسائل الفروق، الفرق بين قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره، والفرق أيضا في قطع هذه الثلاثة الأمور دون غيرها، فتكون أيضا من المسائل التي يفرق فيها بين الرجل والمرأة. فالرجل لا يقطع صلاتك إذا مر أمامك بخلاف المرأة البالغة. وكذلك أيضا فرق الشارع بين المرأة لو كانت بالغة وغير بالغة، فلو أن بنتا أو صبية لم تبلغ مرت أمامك وأنت تصلي لم تقطع صلاتك، لكن لو مرت امرأة بالغة فإنها تقطع صلاتك. وعلى كل حال هذه المسألة مع أننا قررنا الصواب فيها إلا أن الخلاف مشهور، فنقول اتفق العلماء وأجمعوا على نهي المسلم من المرور بين يدي المصلي، وهذا شيء متفق عليه، ومن فعل ذلك فقد أثم. واتفقوا أيضا أن الرجل لو مر أمامك لا يبطل الصلاة. وكذلك أيضا طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة. هذه ثلاث مسائل فيها إجماع، نقل هذا الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك الطحاوي نقله في شرح معاني الآثار، إلا أن ابن حزم خالف في مسألة الكلاب، فهو يرى أن الكلاب كلها تقطع الصلاة، وهذا من شذوذ ابن حزم في الحقيقة. وإلا هذه المسألة من مسائل الفروق، أن الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود. ومع هذا كله القول بأن هذه الثلاثة الأمور تقطع الصلاة، ما المراد بقطع الصلاة هنا؟ الصواب أن المراد بقطع الصلاة هو إفساد الصلاة، وهذا مذهب جمع من الصحابة، فعندهم إذا مر الكلب الأسود أو المرأة أو الحمار فقد أبطلوا صلاتك وأفسدوها، لكن بشرط أن المرأة تكون بالغة وأن الكلب يكون كلبا أسودا، وهذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه في رواية عنه، ومذهب ابن عباس كذلك في رواية عنه، ومذهب أيضا أبي هريرة وأنس، وكذلك مذهب الحكم ابن عمرو الغفاري، كل هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاءت هذه الآثار عند عبد الرزاق في مصنفه، وذكرها أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكر جملة منها الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وابن المنذر كذلك في كتابه الأوسط، وذكر أيضا ذلك ابن حزم في كتابه المحلى، وكل هؤلاء ساقوا بأسانيدهم. ومن الفقهاء وهم من التابعون عكرمة والحسن البصري، أيضا ذهبوا إلى أن الصلاة تكون باطلة إذا مرت هذه الثلاثة، وهي رواية عن أحمد، وهذا مذهب الظاهرية، وانتصر لهذا القول من المحققين ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط. إذن هذا هو القول الأول، ودليل هذا القول الأحاديث المشهورة، يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقد سئل عليه الصلاة والسلام ما بال الكلب الأسود من الأحمر، فأجاب عليه الصلاة والسلام أن الكلب الأسود شيطان. وليس المقصود بقوله شيطان أي أنه من الجن أو أنه خلق من النار، وإنما المراد أن الكلب الأسود يكون مختلفا عن غيره، ففيه شيطنة وفيه شر وأذية أشد من غيره، فيكون عقورا، كما قال في الإبل، قال عليه الصلاة والسلام في الإبل خلقت من الشياطين. قال العلماء ليس المراد أن الإبل خلقت من النار أو أن أصلها من المادة التي خلق منها إبليس، وإنما المراد أن الإبل لها أحيانا شيء من الهيجان، فقد تهيج وتؤذيك وتقتلك، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مبارك الإبل، نهى عن ذلك لهذا السبب، لأنها خلقت من شيطان. والأحاديث كثيرة التي تبين أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. من هذه الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل موخرة الرحل. وموخرة الرحل المقصود بها العود الذي يكون خلف الراكب إذا ركب على الناقة، وذكروا أن قدرها هي قدر عظام الذراع، يعني نحو ثلثي ذراع. فإذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وهذه السترة بقدر ثلثي ذراع، تقيه هذه السترة من هؤلاء الثلاثة. هذان الحديثان وكلاهما في صحيح مسلم، الاستدلال ظاهر منهما في أن الكلب والمرأة والحمار إذا مروا فإنهم يقطعون الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال يقطع الصلاة، وفي حديث أبي ذر يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. هذه الأحاديث صحيحة وصريحة، وهي أحاديث محكمة ليست منسوخة ولا مؤولة، لأن طائفة من أهل العلم أولت هذه الأحاديث، قالوا المراد بالقطع أي القطع عن الخشوع، يعني أن هذه الثلاثة تقطع خشوعك، تقطع الذكر، تشغلك، تجعلك تلتفت، لا أنها تفسد الصلاة. وهذا غير صحيح، لأن كل ما يمر أمامك هو يقطع عنك الخشوع والذكر، يشغلك ويجعلك تلتفت، ولو مرت صبية أو بهمة. فالقول بأن المراد هو الالتفات وقطع الخشوع هذا غير صحيح، بل هذا تأويل لا يقبل. وجاءت كذلك أحاديث أخرى كحديث ابن عباس أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند النسائي والطحاوي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. وهنا نص على أن المرأة حائض، يعني بالغة، ليس المراد بالحيض هنا الدم أي في حال كونها حائض، إنما المراد المرأة الحائض أي المرأة البالغة. وكذلك حديث أنس: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، أخرجه البزار كما عنده في المسند كما في مسنده. وكذلك أيضا حديث الحكم بن عمرو الغفاري: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وهو عند الطبراني في معجمه الكبير وإن كان فيه ضعف. كذلك عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. كل هذه النصوص تبين أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وهي نصوص صحيحة صريحة يجب الأخذ بها ويجب التسليم لها، فلا تؤول ولا يقال إنها منسوخة. مع ذلك كله، هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وقد ذكرت أن ابن عمر وردت عنه روايتان، وابن عباس كذلك وردت عنه روايتان، وممن ذهب من الصحابة إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء مطلقا عثمان وعلي، وكذلك حذيفة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ومن التابعين عروة وسعيد بن المسيب وعطاء والشعبي. وهذا مذهب الجماهير، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء. لماذا؟ استدلوا بنصوص وردت بهذا اللفظ: لا يقطع الصلاة شيء، حديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني، حديث أبي سعيد الخدري كذلك: لا يقطع الصلاة شيء، عند أبي داود في سننه وعند ابن أبي شيبة، وأيضا حديث أبي هريرة: لا يقطع الصلاة شيء، وهو عند الدارقطني في سننه، وكذلك عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. وحديث أيضا جاء عن أبي هريرة بلفظ آخر. كل هذه النصوص جعلت هؤلاء الجماهير يذهبون إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، ولا شك أن هذه الأحاديث كلها لا تصح، ضعيفة ولا يصح فيها شيء، ولا تصلح أن تكون هذه الأحاديث تشهد بعضها لبعض. لماذا؟ لأن الضعف فيها شديد فلا تتقوى. ومع ذلك لو سلمنا جدلا أن بعضها يشهد لبعض وأنها ترتقي لأن تكون مقبولة أو حسنة، فهذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء لا يكون صريحا في معارضة النصوص التي وردت وفيها أن الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطعون الصلاة. لماذا؟ لأن قوله لا يقطع الصلاة شيء هذا عام، وقوله إن الكلب يقطع والمرأة والحمار هذا خاص. إذن يقال العام إذا عارض الخاص فإن العام يبنى على الخاص، فنقول لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة إلا المرأة والكلب الأسود والحمار، هذا هو المراد. واستدلوا أيضا بحديث الفضل بن عباس عندما جاء وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحراء وكان ليس بين يديه سترة، وذكر أن الحمارة والكلبة كانتا تعبثان بين يديه، فلم يبالي بذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق عباس بن عبيد الله، لا يعرف حاله ولم يوثقه معتبر، وكذلك يوجد انقطاع بينه وبين عمه الفضل بن العباس. ثم إن هذا الحديث لم يذكر أن الكلبة كانت سوداء، لأننا قلنا إن الحكم إنما يتعلق بالكلب أو الكلبة السوداء، أما إذا كان غير ذلك فلا يقطع الصلاة. وقد يقول قائل لكن صح عن بعض الخلفاء الراشدين أنهم قالوا لا يقطع الصلاة شيء. نقول نعم صح عن بعضهم رضي الله عنهم، وقد جاء بإسناد صحيح عن عثمان وعن علي أنهما قالا لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، كما عند ابن أبي شيبة وعند الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح. وعلى كل حال هذان قولان مشهوران، وبقي القول الثالث وهو مذهب الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود البهيم. ما معنى البهيم؟ يعني الذي ليس له لون إلا السواد، ليس في لونه شيء سوى السواد، يقال له بهيم. وهذا هو المراد، أن الكلب الأسود البهيم هو المراد بالأحاديث. وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول الدرس، أن هذه المسألة من مسائل الفروق، لأن المراد بالكلب هو الكلب الأسود فقط، أما غيره فلا يقطع الصلاة بالاتفاق إلا ما ذهب إليه ابن حزم، وهذا من شذوذه رحمه الله. ما دليل الحنابلة عندما قيدوا ذلك بالكلب الأسود؟ استدلوا بحديث عائشة، لأن هذا القول أيضا نسب إليها رضي الله عنها كما جاء عنها في الصحيحين. ماذا كانت تقول عائشة؟ كانت تقول عندما ذكر لها أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، الكلب الأسود والحمار والمرأة، فقالت عائشة شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فأخبرت أنها كانت تنام بين يديه. ورد عنها عند ابن أبي شيبة لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود، عند ابن أبي شيبة في مصنفه وعند الطبري في تهذيب الآثار، قالوا ها هي عائشة استدلت بحديثها على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت ذلك وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب. وفي الحقيقة عائشة استدلت بأمر ليس هو في محل النزاع. لماذا؟ لأن عائشة تتكلم أنها كانت تضطجع بينه وبين القبلة عليه الصلاة والسلام، والكلام ليس على الذي يكون لابثا، نحن نتكلم عن المار الذي يمر بين يدي المصلي، وعائشة لم تكن مارة بل كانت مضطجعة وهي التي قالت ذلك. فيقال إن عائشة رضي الله عنها استدلت بكونها مضطجعة بين يديه والكلام عن المرور وليس عن الاضطجاع. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم كذلك في صحيحه، أنه لما أقبل راكبا على حمار وقد كان ناهز الاحتلام والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى، فمر بين يدي الصف فنزل وأرسل هذا الحمار ثم دخل في الصف ولم ينكر عليه أحد. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس والحمار يمر بين يدي الناس، وابن عباس على هذا الحمار ولم ينكر عليه ولا أمره بالإعادة ولا أمر أحدا بالإعادة. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث في الحقيقة لا حجة فيه. لماذا؟ لأن ابن عباس مر بين يدي المصلين والمصلون في حال الجماعة سترتهم هي سترة الإمام، فكونه لم يمر بين يدي الإمام لا يضر صلاتهم، فكونه مر بين يدي المصلين وهم المأمومون فلا يتحقق المرور الذي يضر في حق الإمام، وإنما مر أمام المصلين المأمومين ولا شك أن هذا لا يضر. إذن هذه ثلاثة أقوال مشهورة، والقول الصواب الذي يترجح في هذه المسألة هو القول بأن هذه الثلاثة تبطل الصلاة، فلو مر الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة لأبطلت الصلاة لقوة الأدلة وصراحتها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال يقطع الصلاة يقطع الصلاة وذكر هذه الثلاثة، وهذا هو ظاهر النص، والأصل هو الأخذ بظاهر النص. أما ما عارض هذه النصوص منها الضعيف ومنها ما هو صحيح لكنه ليس صريحا، فلا نترك هذه النصوص الصحيحة الصريحة بسبب ما ورد من أحاديث ضعيفة أو أحاديث قد تكون صحيحة لكنها ليست صريحة. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، وهي فيها في الحقيقة عدة فروق. الفرق الأول بين الكلب الأسود وغيره من الكلاب، والفرق الثاني بين المرأة والرجل، فالمرأة تقطع الصلاة والرجل لا يقطع الصلاة، والفرق كذلك بين الحمار وغيره من الحيوانات الأخرى، فيقال هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة أما غيرها فلا يقطع. ولعل أوضح مثال في ذلك هو ما يتعلق بسواد الكلب، الفرق بين قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره. إذن هذه هي المسألة الثانية، وهي أيضا من مسائل الفروق. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من مسائل الفروق، ذكروا أيضا الفرق بين من رد من يقطع صلاتك، الفرق في رد من يقطع صلاتك وبين من لا يقطع. سنجد أن بعض الفقهاء يقولون إن المصلي لا يجب عليه أن يرد من أراد أن يمر بين يديه، إنما يستحب له أن يرد. فلو أن رجلا أو كلبا أو حمارا أراد أن يمر بين يديك، قالوا لا يجب عليه أن يمنع هؤلاء ويردهم، إنما يستحب له. وطائفة تقول بل يجب عليه أن يرد كل مار، وطائفة تفرق، وهذا هو الشاهد، الفرق بين من يقطع صلاتك فهذا ترده كالكلب الأسود والحمار والمرأة، وبين من لا يقطع صلاتك فهذا لا يجب عليك أن ترده. وهذا ما ذكر في كتب الحنابلة، فإنهم يرون أنه يستحب أن يرد المصلي من أراد المرور بين يديه مطلقا، وهذا القول يتفرع عن مذهبهم، لأن أكثر المذاهب يرون أن هذه الأمور لا تقطع، وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة التي مرت، مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب كذلك الشافعية، كلهم يرون أن هذه الثلاثة لا تقطع، فلا يجب أن تردها لو أرادت المرور بين يديك، إلا الحنابلة يرون أن الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة. إذن هذه المسألة تتفرع عن المسألة السابقة، فيقولون يستحب أن يرد المصلي من أراد المرور بين يديه ولا يجب عليه، وطائفة توجب ذلك عليه في حال لو مر من يقطع الصلاة، فعند الحنابلة لو مر الكلب الأسود يجب على المصلي أن يمنع مرور الكلب الأسود، لأن الكلب الأسود عند الحنابلة يقطع الصلاة. أما عند القائلين بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وقد ذكرنا أنه مذهب جمع من الصحابة وهو مذهب عكرمة والحسن البصري، وذكرنا أنه رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، يرون أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، فيجب على المصلي أن يمنع مرور الكلب الأسود وأن يمنع مرور المرأة البالغة وأن يمنع مرور الحمار. إذن هؤلاء أيضا فرقوا بين المنع للمصلي لكل من يمر وبين المنع في الثلاثة التي تقطع الصلاة. ما الدليل على أنه يجب أن نمنع المار بين يدي المصلي؟ النصوص التي وردت يفهم منها الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفعه، وهذا أمر، فإن أبى فليقاتله. هل يعقل أن هذا يحمل على الاستحباب والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بأن تقاتل من يمر بين يديك؟ فكيف يقال هذا يحمل على الاستحباب والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتاله وبدفعه؟ ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمرو بن دينار المكي رحمه الله مر بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة، وكان ابن عمر في تشهده وفي جلوسه. قال عمرو بن دينار: فمررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع صدري. سعيد بن جبير رحمه الله كان يرى فعل ابن عمر عندما يمنع الناس، لكنه كان يقول: من الذي يستطيع أن يفعل كفعل ابن عمر أنه يمنع الناس ويدفعهم في صدورهم إذا أرادوا المرور بين يديه؟ فكان سعيد يقول: إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر دق أنفك، يعني بمعنى لا نقوى أن نصنع كما صنع ابن عمر أنه يمنع الناس ويدفع الناس رضي الله عنه. فهذا الفعل من ابن عمر يؤكد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا آنفا، حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، وهو حديث في الصحيحين أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. هذا الحديث مع دلالته الصريحة على الوجوب، إلا أن أكثر أهل العلم حملوه على الإباحة، يعني إباحة المدافعة ليس على سبيل الوجوب، بل بعضهم نقل الاتفاق كالنووي. النووي ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم، شرح هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وذكر أن الأمر هنا إنما هو أمر ندب وليس على الوجوب، وقال: لا أعلم أحدا ذهب إلى الوجوب. فتعقبه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، وذكر أن أهل الظاهر ذهبوا إلى الوجوب، وقال إن أهل الظاهر صرحوا بالوجوب، لكن النووي لعله لم يراجع كلامهم، أو أنه لم يلتفت إلى خلافهم، يعني كأنه عد خلاف أهل الظاهر من الشذوذ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فإذا جاءت البهمة تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام كان يتقدم فيلصق بطنه بالجدار، ثم تمر هذه البهمة من ورائه، مع أن البهمة لا تقطع الصلاة ولا تبطله بإجماع العلماء، لكن ما كان يدعها عليه الصلاة والسلام تمر بين يديه، فكان يدفعها بهذه الطريقة، يتقدم ويلصق بطنه بالجدار فتمر هذه البهمة من ورائه، كما جاء في سنن أبي داود. وهذا حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء كذلك من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وقاموا خلفه فجاءت البهمة تمر بين يديه فجعل يذبها، حتى قال ابن عمر: رأيته عليه الصلاة والسلام ألصق بطنه بالجدار ومرت خلفه، يعني البهمة. قالوا: إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجعل أحدا يمر بين يديه، ولو كان هذا ممن لا يقطع الصلاة كالبهمة. إذن القول بالوجوب في رد المار لا شك أن هذا قول قوي، تمنع كل مار وتدفعه بل وتقاتله. لو كان للإباحة أو الاستحباب لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتاله. وطائفة ثالثة فرقت، ماذا قالوا؟ قالوا: إذا كانت هذه الأمور تقطع الصلاة كالكلب الأسود والحمار والمرأة فيجب أن ندفعها، أما إذا لم تكن تقطع الصلاة فلا يجب أن ندفعها. وهنا يكمن الفرق، هنا تكون صورة الفرق في المسألة. فيقال في الفرق: يجب على من مر أمامه شيء من هذه التي تبطل الصلوات كالمرأة البالغة أو الكلب الأسود أو الحمار، فإنه يجب على المصلي ألا يجعل هذه الثلاثة تمر فيدفعها. أما إذا كانت هذه التي ستمر أمامه ليست من الثلاثة فلا بأس أن يتركها ولا يجب عليه أن يدفعها. والصواب أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن الأمر بمنع المرور بين يدي المصلي هو على الوجوب، يجب أن تدفع هذا المصلي، يجب أن تدفع هذا المار، سواء كان كلبا أو حمارا أو بهيمة أو رجلا أو صبيا أو صبية، أيا كان. فهذا هو الصواب، لأنك لو نظرت في النصوص لعرفت أن هذا في الحقيقة يدل على الوجوب. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمدافعة ويأمر بالقتال إن أبى، وهو نفسه ما كان يجعل حتى البهيمة تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. وقد يقول قائل: لعل هذه المسألة متعلقة أيضا بالفرق بين الفريضة والنفل، فهل لو أن إنسانا أراد أن يمر بين يديك وأنت تصلي صلاة الفرض، فهل هذا واجب أن تدفع من أراد أن يمر بين يديك لأنك تصلي الفريضة، وبين لو أنك تصلي النافلة فيجوز أن يمر بجانبي، فهل هذه أيضا من مسائل الفروق؟ الفرق بين الفرض والنفل في حكم رد المار بين يديك وأنت تصلي إما الفريضة وإما النافلة. فطائفة فرقت، قالوا: إذا كنت تصلي الفريضة فإنه يجب أن تدفع المار، لكنهم قيدوا ذلك أيضا إذا كان هذا المار مما يقطع صلاتك كالكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار. أما إذا كنت في نفل فلا يجب عليك أن ترد شيئا. لماذا فرقوا بين الفرض والنفل؟ قالوا: لأن الفرض لا يجوز لك أن تقطعه، فإذا دخلت في الفريضة يجب أن تتم هذه الفريضة. أما النافلة فإنه يجوز لك أن تقطع الصلاة لو صليت نافلة، فإذا كان الأمر كذلك لا يجب عليك أن ترد المار الذي يقطع صلاتك. والجواب عن ذلك أن يقال: إن القول بأن الفريضة يجب أن تتمها ولا يجوز لك الخروج منها هذا صحيح، والقول بأن النافلة يجوز لك أن تقطعها وتخرج منها هذا صحيح. وهذه من مسائل الفروق، الفرق بين الفرض والنفل من ناحية الخروج وعدم الخروج، ومن ناحية قطع الصلاة وعدم قطعها. فلا يجوز لك أن تقطع الفريضة كالذي يصلي صلاة الظهر 4 ركعات فريضة، إذا شرع في هذه الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يقطع هذه الصلاة حتى يكمل صلاته، إلا من عذر لا يستطيع معه البقاء فهذا معذور. وقد يقول قائل: مثل ماذا هذا العذر الذي يجعل الرجل يخرج من صلاته؟ يعني مثلا اضطر للخروج لاحتقان ببول أو غائط، أو رأى غريقا سيموت فخرج من صلاته لينقذه، أو أنه انتقل إلى الأفضل كمن دخل في فرض وهو لا يعرف أن الجماعة لم يصلوا بعد فأقيمت الصلاة فقالوا يستحب له أن يقطع الفرض ويدخل مع الجماعة. فمثل هذه الحالات يجوز لك أن تقطع الفرض وهي حالات ضرورية. أما النفل فهل إذا صليت تطوعا أو نفلا يجوز لك أن تخرج من صلاتك وأن تقطع الصلاة بغير عذر؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا النفل في الحج والعمرة فلا يجوز لك أن تخرج ولا أن تقطع الحج والعمرة ولو كان نفلا، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة في نص خاص، فقال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. أما باقي النوافل كالصلاة والصيام وإلى غير ذلك من النوافل فهذا فيه خلاف بين العلماء. ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز قطع النافلة ويجب أن تتم هذه النافلة ما دام أنك شرعت في هذه النافلة ودخلت فيها وبطريقة صحيحة وبعبادة سليمة يجب إتمامها. هذا كما أشرت مذهب الأحناف والمالكية. ما هو دليلهم؟ استدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذه الآية فيها نهي، والنهي عن الإبطال، يعني إذا دخلت في صلاتك يجب أن تتم هذه الصلاة ولا يجوز لك أن تقطعها إلا إذا كان هناك ضرورة، وأما وأنت قادر وأنت تعلم أنك يجب وأنت تعلم أنك في صلاة فيجب عليك أن تتم هذه الصلاة، أما إذا كنت لا تقدر فلا يجب عليك القضاء وتخرج من صلاتك. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا إذا شرع في نفل العبادة أي نفل كان غير الحج والعمرة فإنه يجوز له أن يخرج من هذه العبادة ولا يحرم عليه أن يقطعها ولا يجب عليه أن يقضيها، لكن الأفضل والمستحب أن يكمل صلاته، لكن لو خرج ليس عليه شيء. ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أصبح صائما فجاء ودخل على عائشة فسألها هل عندكم شيء، فأخبرته عائشة أنه أهدي لهم حيس، فقالت يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدليل أنه شرع في نافلة وهذه النافلة هي الصيام، ثم لما علم أنه أهدي لهم حيس أكل من هذا الحيس وأفطر وترك الصوم وهو نافلة. إذن شروع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصوم وهو نافلة خرج منه وأفطر، لو كان دخوله في النفل يلزمه ويجب أن يتمه لما أفطر بعد أن أصبح صائما. قالوا وهكذا في غير الصوم من التطوعات، لو أنك دخلت فيها ثم أردت الخروج منها فلا بأس لأنها نافلة، فلو أن رجلا صلى ركعتين نافلة ثم بدا له أن يقطع هاتين الركعتين وهي نافلة له ذلك على مذهب الشافعية والحنابلة استدلالا بهذا الحديث. ومثله أيضا في صحيح البخاري حديث جويرية بنت الحارث لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمت أمس؟ فقالت لا، قال أتريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ فقالت لا، قال فأفطري. إذن أمرها بالفطر، لم يقل لها أنت صمتي، ومن شرع في صوم كان نافلة أو كان فريضة يجب عليه أن يتم، بل أمرها بالفطر. لماذا؟ لأنها نافلة ولها أن تخرج من النافلة، خاصة وأنها أفردت يوم الجمعة بصوم وهذا مكروه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم هانئ كما في المسند عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن الصوم نافلة ومن دخل فيه وشرع فيه لا يلزمه الإتمام، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى الصائم إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا إذن هذه النصوص في الصوم ويقاس غير الصوم على الصوم من باقي التطوعات. أما المالكية والأحناف الذين ذهبوا إلى الوجوب، قد ذكرت آنفا أنهم استدلوا بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، وكذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذا فيه إبطال أعمال المكلفين فلا يجوز له هذا النهي في هذه الآية، نهاهم عن إبطال أعمالهم والعبادات إذا دخلت فيها وشرعت فيها فلا تبطلها سواء كانت فرضا أو نفلا، وأكدوا ذلك بآية الحج وأتموا الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا إذن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، والجواب عن ذلك قد قلنا إن هذا خاص بالحج لأن النص ورد في ذلك، وإلا ما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأكل الحيس ويترك الصيام، لو كان مجرد الشروع في النافلة يوجب الإتمام ويوجب اللزوم حتى ينتهي منه. واستدلوا أيضا بحديث، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه عائشة وحفصة وقد أصبحتا صائمتين، فأهدي لرسول الله شاه فأكلت منها حفصة وعائشة، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما قد أفطرتا وأكلتا من هذه الشاه قال عليه الصلاة والسلام اقضيا يوما مكانه. قالوا فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالقضاء، مما يؤكد أن الإنسان إذا دخل في النافلة يجب عليه أن يتم هذا القضاء. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث لا يصح، حديث عائشة الصواب فيه الإرسال، فهو حديث مرسل من طريق الزهري أن عائشة فأرسله، وقد رواه عن الزهري جمع بالإرسال، فلا شك أن رواية الإرسال هي الصواب. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، الفرق بين الفرض والنفل. يجوز لك أن تخرج من النفل إذا شرعت فيه إلا الحج والعمرة، ولا يجوز لك أن تخرج من الفريضة إذا شرعت فيها إلا لعذر، وهذا العذر يكون ضرورة، فلو وجد عذر ضرورة كما أشرت كالذي يخرج منه الرعاف أو يحتقن احتقان شديد ببول أو بغائط، ففي هذه الحال يخرج من صلاته وهو معذور. أما الحج والعمرة فقد أجمع العلماء على أن من شرع في الحج أو العمرة تطوعا فإنه يلزمه إتمامه ويحرم عليه قطعه، ولو حصل أنه أفسد حجه أو عمرته ولو كانت نافلة فإنه يجب عليه القضاء لأنه ملزم بالإتمام للحج والعمرة. أما باقي الفرائض كالصلوات المكتوبة وصوم رمضان فيجب عليه أن يكمل هذه الفريضة ولا يجوز له أن يقطعها. ولنضرب مثالا بالطواف، مثلا لو أن إنسان قام وتطوع وأراد أن يطوف بالبيت 7 أشواط متطوعا، فعلى مذهب الحنفية والمالكية يجب عليه أن يكمل هذه 7 الأشواط. لماذا؟ لأن من بدأ عندهم بنافلة يجب الإتمام. أما على مذهب الشافعية والحنابلة فيرون جواز قطعه للطواف، لأن المسلم إذا شرع في نافلة لا يجب عليه الإتمام، ويجوز له أن يخرج وأن يقطع هذه العبادة ما دام أنها نافلة. وهكذا من أصبح صائما وكان صيامه نفلا عند الشافعية والحنابلة يجوز أن يقطع الصوم، وعند الحنفية والمالكية لا يجوز أن يقطع الصوم، والأمثلة كثيرة في الاعتكاف وفي غيره. إلا أن بعض الفقهاء، وهذا أيضا ذكره فقهاء الشافعية، أن صلاة الجنازة تختلف عن غيرها، فمن شرع في صلاة الجنازة عند الشافعية يلزمه الإتمام بالشروع فيها، لأنها ليست مستحبة على الإطلاق وليست نافلة على الإطلاق، بل هي من فروض الكفاية. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي مسألة التفريق بين الفرض والنفل. وعلى هذه المسألة انبنى القول بأن من كان يصلي صلاة نافلة فإنه لا يمنع المار الذي يمر بين يديه، وأما إذا كان يصلي صلاة فريضة فإنه يمنع من مر بين يديه، إذا كانت هذه 3 الأمور هي التي تقطع الصلاة: الكلب الأسود والمرأة والحمار. والصواب في هذا أن المنع يجب في كل صلاة، أن المنع يجب في كل صلاة، وكذلك المنع في كل من يمر بين يديك، كان من هذه 3 التي تبطل الصلاة أو كان من غيرها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.